الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير. ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى في سنة 93 من هجرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طبعا إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه أن يولد في مدينة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد رأى آثار الصحابة والتابعين كما رأى وعاين قبر سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. طبعا وما أدراك ما رؤية القبر؟ هذا شيء ذوقي، من زار عرف. الكثير الأمة، مو أقول الكثير، الأمة تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام دون رؤية القبر فتنتعش أرواحهم، فكيف إذا رؤي القبر الشريف وكان الناظر صاحب فراسة ونور يتصل بحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. رأى وعاين قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه بنور الحياة، فوجد التقديس للمدينة وما بها، كل شيء مقدس في المدينة المنورة إكراما للحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت المدينة المنورة مهد العلم ومبعث النور ومنهل العرفان، فانطبع في نفسه تقديسها ولازمه ذلك التقديس حتى توفاه الله عز وجل. لذلك من هذا المنطلق انظر لمن تجالس، جالس من يعظم دين الله، جالس من يعظم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجالس أهل الغفلة، لا تجالس الذين لا يعرفون قيمة حديث المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نشأ رحمه الله تعالى في بيت اشتغل بالأثر والحديث، فجده مالك ابن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم، وقد حفظ الإمام مالك القرآن الكريم في صدر حياته كما هو الشأن في أكثر الأسر الإسلامية التي يتربى أبناؤها تربية إسلامية صحيحة، وتوجه بعد ذلك إلى حفظ الحديث الشريف. طبعا القرآن مقدم على الحديث الشريف، القرآن كلام الله وليس فوق كلام الله كلام، وأما من البشر كلام سيد البشر هو سيد الكلام على الإطلاق. حفظ القرآن ثم توجه إلى حفظ الحديث. الإمام مالك إمام دار الهجرة وعالم المدينة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، وهو من تابع التابعين، ونشر مذهبه ليس عن طريق أجهزة الإعلام أبدا، لا، نشر مذهبه بسر إخلاصه وبسر صدقه فيما بينه وبين الله عز وجل. كان فقيها، وفضائله ومناقبه مشهورة دونت بها الدواوين، ومن أعظمها الحديث الشريف. وقد تأول الأئمة رضوان الله تعالى عنهم الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. فأول هذا على الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك أول الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. من هو؟ الإمام مالك رحمه الله. وفي رواية: لا تنقضي الساعة حتى يضرب الناس أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه. أول ذلك على الإمام مالك رضي الله عنه، حتى إذا قيل: هذا قول عالم المدينة، علم أن المراد هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد أن اكتملت دراسته للآثار والفتية اتخذ له مجلسا في المسجد النبوي الشريف للدرس والإفتاء. ولا شك أن الذي يجلس في مجلس هؤلاء التابعين وتابعيهم الذين كانوا يقصدون من مشارق الأرض ومغاربها لابد أن يكون على حظ كبير من العلم. اللي بده يجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد من مشارق الأرض ومغاربها لابد أن يكون أهلا لهذا الجلوس، وفي حال من الإجلال والاحترام والتوقير تسمح له بأن يكون مقصد طلاب الفقه والمستفتين وموضع ثقتهم، ويكون لكلامه مكان من الاعتبار. لذلك إن أردت الفتية ابحث عن عالم عامل تأخذ منه الفتية. إن هذا الدين متين، وإن هذا العلم أمانة، فانظر عمن تأخذ دينك. ما ينبغي أن تأخذ دينك من كل أحد، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. عندما قصد إلى الدرس والإفتاء كان يحاول الإمام مالك رحمه الله أن يستوثق من رأي شيوخه فيه وإقرارهم بأنه لذلك أهل، وقد كانت تجري على لسانه تلك الكلمة الرائعة، وهي نحتاج إلى جدا نحن طلاب العلم: لا خير في من يرى نفسه في حال لا يراه الناس لها أهلا. ليشوف كل الناس الانثقة فيك وفي علمك، كن عالما عاملا حتى تكون الثقة في قلوب الناظرين إليك. منين عم تأخذ علمك؟ لا تأخذ علمك، سامحوني أن أقول، على شاشات التلفاز، ولا تأخذ علمك من خلال التواصل الاجتماعي. مين هذا الذي تأخذ عنه؟ ماذا تعرف عن سلوكه؟ ماذا تعرف عن أخلاقه؟ ماذا تعرف عن التزامه، عن تعظيمه لشرع الله عز وجل؟ هل إن تكلم بالفتية استحضر الوقوف بين يدي الله؟ استحضر الجنة والنار؟ استحضر أنه على متن جهنم على الصراط يسأله ربنا سبحانه وتعالى: ماذا قلت وماذا أفتيت؟ والله لقد رأيت، ليس عالما، بعض القضاة الشرعيين كان كاتبا أمامه إن جلس على كرسيه للقضاء، كان كاتبا أمامه: ما أنت قائل لربك غدا يوم القيامة. بده يقضي، ما أنت قائل لربك. إذا كان هذا القاضي يقول هذا الكلام، المفتي ينبغي أن يكون من باب أولى وأولى. ولقد قال رحمه الله تعالى في هذا المقام وفي بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى الدرس، قال هم في إشارة استفهام، نزعت نفسه إلى الدرس، أمر طبيعي جدا أنه كل واحد بيناتنا أن تنزع نفسه ليبلغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا عندما أسمع قول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي، أو الله شيء تمام، فوعاها فأداها كما سمع، هذا أمر مطلوب منا شرعا، أمر مطلوب منا شرعا، بلغوا عني ولو آية. ينبغي أن تتوق نفوسنا لأن نبلغ عن رسالة، أن نبلغ رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان، قال رحمه الله تعالى في هذا المقام وفي بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى الدرس والإفتاء: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلا جلس. ثم يقول: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. من هذا المنطلق أهل التصوف شو بيقولون؟ ينبغي على طالب العلم أن يكون له مرشد، وأن ينظر إليه هل يا ترى صار أهلا لهذا أم لا. الإمام مالك رحمه الله جمع في صدره ما جمع، ولكنه ما جلس للفتية ولا للتدريس ولا للتعليم إلا بعدما أن شهد له 70 شيخا من التابعين اللي شاهدوا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، شهدوا له أنه موضع لذلك. جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى للتعليم بعد أن نضج واستوت رجولته في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي ويروي طلاب الحديث عنه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مجلسه في المسجد النبوي الشريف هو المكان الذي كان يجلس فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هذا من فهم، وتعاماه من تعامى. اللي بقول لك شو يعني بركي وما بركي وآثار وما آثار. على كل، الإمام مالك، وما أدراك من هو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يجلس رضي الله تعالى عنه في المكان الذي كان يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده كان يجلس فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشورى والحكم والقضاء. وكأن مالكا رضي الله عنه باختياره ذلك المجلس يتأثر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده بسيدنا عمر في جلوسه. لذلك كان رضي الله تعالى عنه يتنبه إلى هذا الجانب، كما تأثر في فتاويه التي رواها ابن المسيب أو المسيب وغيره من التابعين. وكأن تلك الحالة الحسية توحي إليه دائما بالأمر المعنوي، في شيء معنوي، تغلو الديار وترخص بأهلها. يعني هداك اللي قال: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني إذا واحد مجنون ليلى عشق كل شيء من أجل ليلى، ألا تعشق المدينة وما فيها إكراما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك فعل في مسكنه، فكان يسكن في دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء في المدارك كانت دار مالك ابن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعود، ليقتفي بذلك أثر عبد الله بن مسعود كما كان يجلس في المسجد في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا ابن مسعود وما أدراك من هو رضي الله تعالى عن الجميع. أما وقاره وسكينته أثناء دروسه، التزم الإمام مالك في درسه الوقار والسكينة والابتعاد عن لغو القول وما لا يحسن بمثله، وكان يرى ذلك لازما لطالب العلم. يكون عليك وقار، يكون عندك سكينة بعيدا عن اللغو في القول فضلا عن اللغو في الأفعال. يروى أنه نصح بعض أولاد أخيه فقال له تعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار. وكان يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية، أن يكون متبعا لآثار من مضى، وينبغي لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من المزاح، وبخاصة إذا ذكروا العلم. جالسين في العلم ما في مزاح، يتعلمون له السكينة والوقار، لأن هذا ميراث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان يقول رضي الله تعالى عنه من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسما. وطبعا سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ نفسه بذلك أخذا شديدا حتى إنه مكث يلقي دروسا ويروي أحاديث أكثر من 50 سنة فما عدت له إلا ضحكة أو ضحكتان. أثناء العلم وأثناء المجالس ضحكة أو ضحكتين فقط أو نحو ذلك. فكان له بهذا السمت والوقار والسكينة والخشية طوال تلك السنين، ولم يأخذ عليه أحد لغوا في قول أو مزحة أو تندرا بنادرة، بل كان في درسه الجد كله والهدوء والسكون، وما كان ذلك فيه لجفوة في نفسه، ما كان جاف رضي الله تعالى عنه، أو خشونة في طبعه، بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراما للدرس والحديث. قال بعض تلاميذه كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد منا، ما في درس ما في عطاء لا حديث ولا فقه، كأنه واحد منا ينبسط معنا في الحديث، وهو أشد تواضعا منا له. فإذا أخذ في الحديث أي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيبنا كلامه كأنه ما عرفنا ولا عرفناه. طبعا تعلمون حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقول أمنا عائشة كأنه لا يعرف منا أحدا. وكذلك عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام مالك رضي الله عنه كذلك. ولأجل ذلك السمت الحسن ولخشية الله وإخلاصه في طلب العلم وتعليمه وتقواه وورعه، ولبعده عن اللغو والتأثيم، ولما خصه الله تعالى به من قوة الروح وعزة النفس، كان ذا هيبة شديدة إذا تكلم لا يراجع من شدة هيبته، وإذا أفتى لا يسأل من أين هذا. قال الواقدي في مجلس درسه: كان مجلسه مجلس وقار وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، وإذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يقل له، يعني السائل، من أين هذا. الجد الذي كان عند الإمام مالك، تعظيمه لحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان مع أنه النبيل ذو سمت حسن في عامة أحواله في درسه، سواء أكان للإفتاء في المسائل أم الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي نفسه عند التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن سمت وأروع مظهر. فكان إذا حدث توضأ وتهيأ ولبس أحسن ثيابه، ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدث حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت له منصة، إذا بده يحدث حديث النبي عليه الصلاة والسلام يطلع إلى المنصة. ويحكي تلميذه مطرف حاله عندما انتقل درسه إلى بيته، فيقول: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، أتريدون الحديث أم المسائل؟ فتوى لك تسأل عن بعض الأحكام الشرعية أم الحديث؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم فأفتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجة، لباس للرأس كلباس الملوك رضي الله تعالى عنه، وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم قد لبس وتطيب وعليه الخشوع، ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عرف قيمة حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام مالكا، وكأن الإمام مالكا كان يستعد للحديث الشريف كما يستعد المرء لاستقبال الزائر الكريم. أنت عم بيزورك زائر كريم، شلون تستعد؟ فكان يستعد رضي الله تعالى عنه للحديث الشريف كما يستعد المرء لاستقبال الزائر الكريم فيتلقاه من باب الدار، أو كما يتلقى الوافد من أسوار ومداخل المدينة. هذا شأن الكبار الذين يعرفون قيمة الزائر، كل ما كانت قيمته عالي كل ما بيكون الاهتمام أكثر، فكيف بحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكثر من قولي لا أدري، وهي أصعب شيء علينا، ونحن لسه في بداية مشروع طلاب العلم، في طلب العلم في البدايات، يعني يصعب علينا أن نقول لا ندري. إيش أقول لا أدري؟ بالعكس، يعني سلني ما تشاء أجبك عما تشاء. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يكثر من قول لا أدري، وكان يعقب كثيرا من فتواه: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. نحن الآن مستيقن، وبحط لك الختم والتوقيع، وهذا هو الصح، هذا هو الصواب. ولقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب، 6 أشهر من المغرب جاء على الرواحل ليسأل الإمام مالك، فقال له أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها. جاي من المغرب لعندك يا إمام مالك يا عالم المدينة، قال له ما عندي علم بها. فقال ومن يعلمها؟ قال الذي علمه الله. شو ما في أيسر منا، قل له أعلم. تقول لك مين بيعرف؟ إذا أنت ما بتعرف مين بيعرف؟ قل له الذي علمه الله، لأنه قد يعلم الله عز وجل غيرك، يعلمك علما ويعلم للآخرين علما، فلا تدعي كل شيء أنه عندك. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب، فقال ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، وما سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود. فلما كان من الغد جاءه، قال له الآن ما بنعرف، تعال بكرة. جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها ليسافر. فقال له مالك سألتني وما أدري ما هي. فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلف من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش إني لا أحسن، يعني المدح ما بيأثر فيني، ما في أحد أعلم منك. هالكلام عند أصحاب النفوس التي زكاها ربنا عز وجل ما بيأثر المدح. سامحوني، نحن أحيانا بيجي واحد بده يسألنا مسألة، بيمدح بيمدح بيمدح، بيتغير حالنا ومنبدأ بقى نحاول أن نرضي المادح، لأنه شو بعدين بده يقول والله رحنا لعنده وما يعني. فقال له إني لا أحسن. أقوال بعض العلماء في الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الشافعي رضي الله عنه إذا جاء الأثر فمالك النجم، ما في يعني إذا تحكي بالأثر كلام الإمام مالك. وقال أيضا إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس. مين كلام مين هذا؟ كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقال مالك أستاذي وعنه أخذنا العلم، وما أحد أمن علي من مالك، وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله. إذا بيسألني ربي عز وجل بقول له لربي عز وجل أنا أخذت كلام الإمام مالك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعضهم قال أنه بالإمام بأستاذه بشيخه. وقال عبد الرحمن ابن مهدي ما بقي على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس. وقال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث الشريف. وقال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن معين كان مالك من حجج الله على خلقه. سئل ابن المبارك من أعلم، أمالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك أعلم من أستاذي أبي حنيفة. شوف الإنصاف، نحن واحد بيناتنا إلو شيخ إلو أستاذ، ما في أحد أفقه من شيخي وما في أحد أفقه من أستاذي، والكلام الكل جانبا، هذا ليس من الإنصاف. مالك أعلم من أستاذي أبي حنيفة، كلام ابن المبارك، وهو إمام في الحديث والسنة، وما بقي على وجه الأرض آمنوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقدم عليه أحدا في صحة الحديث، ولم أرى أحدا مثله، مثل الإمام مالك رحمه الله. وذكر أبو نعيم في الحلية عن خلف بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني، هل يراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى ابن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، فلو نهوك، إذا نهوك عن الفتية وعن تدريس وعن العلم، قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وقال في المدخل، في المدخل قال القرافي: ما أفتى مالك رحمه الله حتى أجازه 40 محنكا من أهل العلم. وقال القاضي عياض قال الشافعي: قال لي محمد ابن الحسن رضي الله عنهما: أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، يعني أبا حنيفة أعلم أم مالك؟ فقال: قلت أعلى الإنصاف، يعني نحكي بالإنصاف يعني بإخلاص. قال: نعم. قال: قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالقرآن، أصاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبو حنيفة إلا الإمام مالك. فقال: اللهم صاحبكم، الإمام مالك. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين، أصاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال الإمام الشافعي: قلت: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء نقيس؟ إذا نقيس إما على الكتاب أو على السنة أو أقوال الصحابي، شو تم عندنا؟ وصية الإمام مالك رحمه الله تعالى لبعض إخوانه. قال له رجل: أوصني. فقال: إذا هممت بأمر من طاعة الله فلا تحبسه فواقا حتى تمضيه. يعني هممت بطاعة من الطاعات، لا توقف هذا الخاطر الذي جاءك، وهممت على فعل الطاعة، لا تحبس هذا الخاطر فواقا. الفواق هو الزمن اليسير بين الحلبتين التي تكون للناقة. يعني بمجرد أن جاءك الخاطر في فعل طاعة لا توقف أبدا. يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: عندما ترى ربنا سبحانه وتعالى يلهمك خاطرا، ما أورد عليك الواردة إلا لتكون به عليه واردة. قال: إذا هممت بأمر من طاعة الله فلا تحبسه فواقا حتى تمضيه، فإنك لا تأمن الأحداث. يعني هل خاطر جاني بكرة بسوي، ما تأمن الأحداث، بكرة بجوز ينتهي الأجل، بكرة بجوز ما ينشرح قلبك لفعل هذا الطاعة. وإذا هممت بغير ذلك فإن استطعت ألا تمضيه ولو فواقا. خطر في بالك خاطر موحله، دير بالك تفعل ولو لحظة، فلعل الله يحدث لك تركه. ولا تستحي إذا دعيت لأمر ليس بحق أن تعمل الحق. دعيت إلى شيء ليس بحق، لا تستحي أن تعمل إلا الحق. واقرأ والله لا يستحي من الحق. ثم قال له وطهر ثيابك ونقها من معاصي الله. شاهدنا نحن بحاجة إلى هذه الوصية، طهر ثيابك ونقها من معاصي الله. ونحن اليوم مشكلة طلاب العلم مشكلة الجوالات، كم وكم من وقع في معصية الله عز وجل. طهر ثيابك ونقها من معاصي الله، وعليك بمعالي الأمور وكبارها، واتق رذائلها وسفاسفها، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق. وأكثر تلاوة القرآن، واجتهد في الخير، واذهب حيث شئت. افعل هذه الأمور وبعدين شو ما تريد تسوي. أكثر من تلاوة القرآن. لو تسألنا نحن طلاب العلم، وكلنا طلاب علم، ما هو حظنا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا تقرأ القرآن ولا تحفظ القرآن لكونك إمام، لا لا أبدا. تقرب إلى الله بتلاوة القرآن العظيم، فإن أفضل الأذكار على الإطلاق القرآن الكريم. وقال كثرة الكلام تمج العالم وتذله وتنقصه، ومن عمل هذا ذهب بهاؤه، ولا يوجد ذلك إلا في النساء والصغار. كثرة الكلام شأن النساء شأن الصغار. ورعه رحمه الله تعالى. قال الواقدي رحمه الله تعالى كان مالك رحمه الله تعالى يأتي المسجد ويشهد الصلاة والجنائز، ويعود المرضى، ويقضي الحقوق، ويجيب الدعوة، ثم ترك الجلوس في المسجد. يعني ما في باب من أبواب الخير إلا كان يسلكه الإمام مالك. ألم يكن هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويعود المرضى، ويقضي الحقوق، ويجيب الدعوة، ثم ترك الجلوس في المسجد، فكان يصلي وينصرف، ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز، فكان يأتي أصحابها فيعزيهم، ثم ترك ذلك كله، فلم يكن يشهد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجمعة. بطل يصلي في المسجد، وصلاة الجمعة ما يصليها. هل يجوز واحد شو يعني؟ شو على مين عم تعترض انت؟ على الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا كان بعضهم يقول التمس لأخيك عذرا من 70، فإن لم تجد فقل لعل له عذر. كان شيخنا الدكتور أحمد الحجي الكردي الله يحفظه ويحفظكم ويحفظ سائر علماء المسلمين، كان يقول التمس لأخيك 1000 عذر، فإن لم تجد فقل ما أقساك يا قلبي. شو هالقسوة هي في عندك في القلب؟ ما في عندك حسن ظن؟ طيب مالك عالم المدينة ما يشهد صلاة الجماعة ولا الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الشمل الأولى شو يعني أنت بالنسبة لك؟ قل له عذر أنا ماني مطلع عليه، وإياك من الاتهام، وإياك من الافتراء. قال فلم يكن يشهد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجمعة، ولا يأتي أحدا يعزيه، ولا يقضي له حقا، فاحتمل الناس له ذلك حتى مات. وكان ربما قيل له في ذلك فيقول ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. في أعذار ما يستطيع الإنسان أن يتكلم بها. طيب يا أخي هذا الإنسان له عذر، إيش عذره؟ لك يا أخي شو عم بقول لك في إلي عذر، بدي أعرف شو العذر، شو علاقتك أنت في الموضوع؟ أنت مانك رب، أنت مانك محاسب، أنت مانك مسؤول. قال فلما حضرته الوفاة رحمه الله ورضي الله عنه سئل عن تخلفه في المسجد، وكان تخلف عنه 7 سنين قبل موته، فقال لولا أني في آخر يوم من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم. الآن هذا آخر يوم إلي في الدنيا، وهذا أول يوم من الآخرة بسلس بول، في سلس بول. طيب ضروري يقول لك هذا الموضوع، حسن الظن، لعل له عذر أنت ما اطلعت عليه. والله نحن بالنسبة لنا طلاب العلم بأمس الحاجة لالتماس الأعذار. نحن بالنسبة لنا، سامحوني أن أقول بصراحة، التماس أعذار ما في عندنا إلا من رحمه الله عز وجل. قال بي سلس بول فكرهت أن آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في سلس بول، تعظيم لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي. أنا أذكر العلي كأني أشكو ربي عز وجل، ابتلاني الله عز وجل بذلك، ما ذكر ذلك لأحد حتى توفاه الله. وقال الجلال السيوطي في حاشية الموطأ في كتاب الجهاد، كتب عبد الله العمري إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل وترك اجتماع الناس عليه في العلم، تناصح بين الكبار. فكتب إليه مالك، عبد الله العمري كتب له لمالك أنه انفرد عن الناس وترك الاجتماع بالناس، وعليه يعني اجتماع الناس عليك في العلم. فكتب إليه مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت، الإمام مالك رضي الله عنه يقول، وقد رضيت بما فتح الله لي من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. يعني اللي أنا فيه ليس دون الذي أنت فيه، وأرجو أن يكون كلنا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له. والسلام. تلاقي واحد مشغول بهذا الأمر، تاني ما هو مشغول فيه، خلاص. بمعنى كلنا يكمل كلنا، كلنا يكمل كلنا، وما أحد يستطيع أن يجمع ما جمعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قطعا. قولا واحدا، سيدنا النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام ليس له مثيل. ربي عز وجل قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام ما تفرق في الأنبياء، وما وجد في النبي صلى الله عليه وسلم وزع في الأصحاب. هلا شوف سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه غير سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد غير سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر غير سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة غير سيدنا حسان بن ثابت. هل يا ترى هذا ينكر على هذا أو هذا ينكر على هذا؟ في الختام، توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى 79 ومئة عن عمر بلغ 86 عاما رضي الله عنه وأرضاه. خيركم من طال عمره وحسن عمله. هنيئا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي اندرج تحت قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فجعل الله عز وجل له ودا في قلوب الأمة إلى قيام الساعة. ولله الحمد أن الله أسكن في قلوبنا ودا للإمام مالك ولسائر الأئمة رضي الله تعالى عنهم. توفي رضي الله عنه عن عمر بلغ 86 عاما، وكان ذلك في ربيع الأول يوم الأحد لتمام 22 يوما من مرضه. وغسله ابن أبي زنبر وابن كنانة، وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهما الماء، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض، وأن يصلى عليه في موضع الجنائز، مو في المسجد، في موضع الجنائز، تأسيا واقتداء. قال إسماعيل بن أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، يعني عندما مات شو قال؟ قالوا: تشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. يا سلام، الله رزقني وإياكم حسن الختام إكراما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونقل القاضي عياض أن أسد بن الفرات قال: رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر، وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد مت؟ قال: بلى. فقلت: فإيلام صرت؟ وين صرت بعد موتك؟ فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاحا، وقال: سلني أعطك، وتمن علي أرضك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا، بالنسبة لنا ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا إن لم نفز من سيرة هؤلاء الرجال بشيء. وقال في مختصر المدارك، قال الشافعي: قالت لي عمتي ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة عجبا. قلت: وما هو؟ قالت: كأن قائلا يقول: مات الليلة أعلم أهل الأرض. فحسبنا تلك الليلة، حددنا تلك الليلة، فإذا هي ليلة مات مالك رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن رمح قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، قد اختلف علينا مالك والليث، فأيهما أعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالك ورث وجدي. قال أبو نعيم: معناه وارث علمي، ورث علم النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يعطف قلبه الشريف علينا، وأن يحشرنا معه مع سائر الأئمة، مع التابعين، مع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل سيرة هذا الإمام حجة لنا لا علينا، بأسرار سورة الفاتحة.